بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو متن الرسالة في فقه الإمام مالك للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة، ووصلنا في كتاب الزكاة إلى ماذا؟ ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة. نعم، زكاة في العروض وهو ما يتخذ أو ما يكون من أعيان وسلع وأشياء تتخذ للتجارة والنماء، إن اتخذتها للقنية فلا زكاة فيها. هذا معنى قوله ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، يعني إن كانت للاقتناء فلا زكاة فيها. يجب الزكاة في الثياب؟ لا يجب في الثياب. يجب الزكاة في الأحذية؟ لا يجب الزكاة في الأحذية. يجب الزكاة في البيوت؟ لا تجب الزكاة في البيوت. كيف لا تجب الزكاة في البيوت إن سكنتها؟ تجب الزكاة في البيوت إن تاجرت بها. لا تجب الزكاة في الثياب إن لبستها. تجب الزكاة في الثياب إن تاجرت بها. لا تجب الزكاة في السيارات إن ركبتها واقتنيتها. تجب الزكاة في السيارات إن تاجرت بها. واحد عنده سيارة بمليون جنيه، مرسيدس أحدث موديل مليون جنيه، لا زكاة عليه فيها، يركبها. واحد عنده سيارة بخمستاشر ألف جنيه، فيها الزكاة. ليه؟ لأن بيجيب السيارة يشد السيارة يهيئها يدهنها ويبيعها يكسب له فيها ألفين ثلاثة، ويجيب سيارة تانية بعشرين ألف ثلاثين ألف ويشدها ويبيعها ويكسب فيها ألفين ثلاثة. هو راكب سيارة بخمستاشر بعشرين، على رأس السنة الحول نقول أخي جالي الزكاة. فقد يقول كيف فلان يركب سيارة بمليون جنيه ولا تلزمه بزكاة، وأنا أركب سيارة بعشرين ألف جنيه وتلزمني بالزكاة؟ نقول لأن هذا اتخذها للاقتناء، ولا زكاة فيما يقتنيه الإنسان. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تنقمون على خالد أي ابن الوليد وقد حبس أضراعه وعتده في سبيل الله. خالد ما عنده شيء يخرج فيه الزكاة، خالد ما عنده الأسلحة والأشياء اللي بيحارب بها ويقاتل بها، إذن لا زكاة فيها لأنها ليست لنماء وليست للتجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا صدقة على المسلم في فرسه ولا عبده، لأن الفرس يركبه والعبد يخدمه فلا زكاة فيه. لكن إن تاجر في العبيد، إن تاجر في الخيل، تاجر خيل، نقول فيه الزكاة. يبقى لا زكاة في العروض إلا إذا اتخذ يا إخواني إلا أن تكون للتجار، إلا أن تكون للتجار. واحد عنده عمارة عشرين دور يسكن فيها هو وأولاده، بيته يسكن فيها وأولاده، فلا زكاة فيه. رجل عنده شقة واحدة يتاجر بها، يشتري شقة يبيعها ويجيب شقة ثانية ويبيعها وهكذا، نقول فيها الزكاة. إذا ما اتخذ التجارة للعروض تجارة هذا فيه زكاة، وما اتخذ الاقتناء فلا زكاة فيه. لكن ما اتخذ للقنية لو كان يدر ربحا، زي واحد مثلا عنده عمارة مأجر الشقة بتاعتها، أجر الشقق فيها، فهل فيها زكاة؟ نقول لا زكاة فيها، هي نفسها لا زكاة فيها. أما الزكاة ففي الربح إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. واحد عنده سيارة أجرة بيشتغل عليها، السيارة نفسها ليس فيها زكاة، الأموال التي يحصلها من السيارة إن كان ينفقها أول بأول اللي بيجي بيصرف على عياله وكذا وبيصلح فيها فلا زكاة عليه، لأنه ما عندهش ما يبلغ النصاب. أما إذا ادخر من ورائها مالا يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة فيه. يبقى يكون الزكاة فين؟ في ربحها. إنما عروض التجارة الزكاة فيها نفسها لأنها مال، مال الزكاة فيها لأنها مال. فنيجي نحسب ليه الملابس، نحسب كذا. أما المصانع لا، أما الأثاث لا. يعني لو واحد مثلا عنده مصنع بعشرة مليون جنيه، مصنع ملابس، مصنع ملابس بيربح مليون جنيه في السنة وقيمته عشرة مليون جنيه، نخرج الزكاة على 11 مليون ولا على مليون؟ مليون، على مليون. إنما أصله هذا المصنع على زكاة فيه. نعم. ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته، فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد. يعني أنت بعت بعد ما مر الحول، بعتها بعد الحول، بعت العروض عندك بعد الحول، يبقى زكاة الحول واحد بس، أنت دخلت في الحول الثاني، لكن لأنه لم يأتي عليه الحول الثاني، إنما مر عليك كام حوله. يعني واحد كان تاجر، تاجر ها، تاجر ملابس، مر عليه سنة ونصف، بعد السنة الأولى أخرج ماذا؟ أخرج زكاة السنة. طب والنصف من العام الثاني باع المحل، خلاص لم يعد هناك زكاة في المحل، باعه واشترى قطعة أرض وبناها لأولاده، انتهى، طالما أن العام الثاني لم يأت عليه زكاته. نعم. عما مضى ولا ما يأتي؟ ما يأتي، ما يأتي جائز، هذا هو حر خلاص، طالما هيعجل ما فيش إشكال، المحرم أن يؤخر، لكن الأفضل أن ينتظر آخر حول. نعم. هذا كلامه، قال فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، يعني حتى مر عليها أكثر من حول. طبعا هذا الكلام لا يصح، هذا كلام ضعيف، والصحيح أنك لو عرضت السلعة للبيع فبقيت سنين عددا ولم تبع بعد خمس سنوات وجبت عليك الزكاة كل سنة، لأنه بعرضك لها للبيع صارت مالا، كما لو كان عندك مال تدخر في خزنة أو في شيء بقي عندك سنوات ما زاد ولا قرش واحد، أو قطعة أرض عرضها للبيع وبقيت خمس سنوات وبيعت بعد خمس سنوات، فحينئذ إيه نقول لك زكاة وزكاة خمس سنوات. لكن لو ما كان مع قيمة الزكاة كل سنة ما في مشكلة، احسب الزكاة اللي عندك أول سنة كان عندك كم؟ 5000 بناء على السعر الموجود، العام الثاني 7000 وهكذا، يبقى حتى إذا بعتها جمعت ما عليك وأخرجته بعد ذلك إذا ما كان عندك مال تخرج الزكاة كل سنة. نعم نعم. نعم، والمعرض برضو ما يخرجش على الأرفف، أرفف أثاث، لكن البضاعة موجود. لا أنا بنقول الأثاث زي الأرفف، لكن لو هو بيتاجر في الأثاث أصلا صار الأثاث هو عروضا خلاص. إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض، فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين. ونقول فرق بين أن يكون المال أن تكون مديرا أو أن تتاجر في يعني شيء ثابت، كله واحد. يقول وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. احنا قلنا في التجارة يلزم لها الايه؟ الحول. طب الحول هذا انا بدأت التجارة واحد رمضان، يبقى زكاتي خرجة فين؟ في واحد رمضان. طيب 25 شعبان جاءني 100,000 ربح، هل يلزم في 100,000 ان يمر عليها حول؟ ده غير حول الاصل. ولا أجمع كل المال واحد رمضان حتى لو جاءني ربح آخر يوم؟ نعم، أجمع كل ما جاءني خلال هذه السنة في التجارة حتى ولو جاءني ربح في آخر يوم من الحول. ليه؟ القاعدة أن الربح حوله حول الأصل، فالأصل بدأ من كم؟ من واحد رمضان. أي ربح يجري في المدة هذه فإنه يكون داخل الزكاة. كذلك أيضا بخلاف المال الذي تضع أنت في بيتك ليس عن طريق التجارة، لا تدخر أنت، فأنت في واحد رمضان كان عندك 20,000 جنيه، عندك 20,000 جنيه. واحد المحرم جاءك 20 أخرى، 20 الأولى اللي هي واحد رمضان حولها واحد رمضان، 20 الثانية واحد محرم حولها واحد محرم. لو أنك جمعت في واحد رمضان كل زكاة، كل أخرجت زكاة كل ما أتاك، هذا جزاك الله خير، الإحسان منك، لكن لا يجب عليك هذا. بخلاف التجارة، عروض التجارة فإن حول الربح وحول الأصل. كذلك نسل الأنعام، عندك أنعام، هذه الأنعام سائمة وتخرج زكاة الأنعام. إذا ولدت الأنعام قبل الحول بأسبوع تكون تابعة لماذا؟ للأصل. احنا عندنا زكاة الغنم إذا بلغت 40. طب لو أنا عندي 35 شاه، 35 قبل الحول، طبعا لو حل عليهم الحول هم 35 يبقى لا زكاة فيها. قبل الحول بأسبوع ولدت منهن 5، ولدت منهن 5، صار المجموع كم عند الحول؟ 40. أخرج الزكاة ولا لا أخرج الزكاة؟ أخرج الزكاة. ليه؟ لأن النتاج تابع للأصل. هذا ما يكون فيه الحول مشترطا من عروض التجارة ومن بهيمة الأنعام. هناك ما لا يلزم له الحول مثل الخارج من الأرض، الزروع والثمار. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ما يلزم فيه حول، لا أتحقق المحصول. لكن لو أن رجل يتاجر في الحبوب والثمار، تاجر، فزكته زكاة عروض التجارة، فإنه يخرج الزكاة كل حول. نعم. علي بيعكس المسألة، يقول طيب أنا بدأت ب100,000 واحد رمضان، خلاص واحد رمضان اللي بعد ذلك صار ال100,000 هذه 50,000، لا ربح بل نزل عن الأصل 50، فهل أغرق الزكاة على 100 ولا على 50 ولا على ماذا؟ نقول على رأس الحول، ماذا عندك؟ عندك 50، 50 هذه نصاب أم لا نصاب؟ يبقى تخرج الزكاة. حتى لو أنك لو أن لديك خسارة، طالما الخسارة هذه ما أنقصت المال عن النصاب، من باب أولى. خلاص ده جواب عندك أهو، ده الجواب أهو. إذا كنت في الخسارة هتخرج الزكاة، يبقى ما بالك الربح بقى بدل من 100,000 تصبح 50,000، أو كان في أول السنة 100 دول 500,000 راجت مع علي، خلاص ربنا فتح عليه، وبعد 100,000 دي 500,000. واحد رمضان بيجرد لا عنده 300,000 يبقى يخرج على 300,000. الزكاة تقدر على رأس الحول بزيادة بنقصان، تقدر ما لم يصل في النقصان إلى أن تكون أقل من النصاب.
اللي هو ايه بقى انت ليك بدون عروض تجاره دي بيدخل؟
بس هو دلوقتي يمتلك يعني على راس السنه هو امتلك كل هذه الاموال،
امتلك لكن كل مال اتاه في تاريخ معين. لو كان المجموع 100,000 من اول واحد رمضان يخرف على رمضان، لكن ده جاءه فكل مال ياتيه وهو مالكه ها هيتحقق فيه الشرط. ما هو الشرط؟ بلوغ نصاب والحول. طيب هذا يبقى هذا المال ما مر عليه الحول. ما احنا قلنا ان عروض التجاره تختلف، عروض التجاره لها شروطها الخاصه. عروض التجاره ليه؟ لان المال كله متاجر فيه، تاتي الربح بقى زياده نقص يزيد يعمل يسوي، ذات المال دائر للتجاره. انما هذا الادخار، هذا انت وضعه للادخار. كيف تحيل يعني؟
يعني هو طلع الآن يطلع في الشغل العروض اللي عنده مثلا يطلع فيها يطلع مشروع او كده بحيث يدعم
المصارف. التحايل لا يغير، التغير لا يغير الحكم الشرعي. لو تحايل يعامل بنقيض قصد، لو تحايل يعامل بنقيض قصد. صحيح، بل هو يزود على نفسه، لأن هو لو أخرجه أصلا بيخرجه طبعا بربح وبربح زيادة، عشان شكك يعني بالقسط بربح زيادة. بعد ما كان الكتاب هيبقى في مكتبته واقف مثلا بعشرين جنيه، هنحسبه عليه بكام؟ باربعين جنيه، لأنه بيعه باربعين، لأنه أقل مكسب عليه بياخده كده العشرين باربعين. ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه، إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتنات أو رقيق أو حيوان مقتنات أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال، فإن لم تفي عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه، ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. طيب هو يقول من كان عنده مال وجبت فيه الزكاة وعليه دين يساوي هذا المال الذي عنده أو ينقصه فإنه لا يخرج الزكاة إذا ساواه تماما، لأنه لم يكن غنيا الآن. واحد عنده 100,000 مر عليها حول، مر عليها حول وعليه ديون 100,000، 100,000 يملكها مقابل 100,000 دين عليه، يقول فلا زكاة عليه. لماذا؟ لأنه لا يعتبر مالكا الآن ولا غنيا الآن، والزكاة تجب مواساة. كذلك مثلا لو عليه لو يملك 100,000 وعليه 50,000، إذن له خمسون ألفا، فالزكاة التي تخرج هنا التي سيخرج هنا تكون زكاة 50 وليس زكاة 100. وهذا القول قول لأهل العلم. القول الثاني أن هذا الدين لا يؤثر في الزكاة، وإذا حال الحول على مال تملكه أنت ومستقر عندك تملكه ملكية تامة، وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب فإنك تخرج الزكاة بغض النظر عن الدين الذي عليك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يرسل عماله ما كان يقول لهم انظروا ماذا عليهم من ديون ف
تنقصوها وتخصموها. ما كان يسأل العمال أصحاب الزكوات عن هذا، وهذا القول هو أرجح القولين. يقول الإمام مالك لكن هذا ينقصه بقدره أو يزيله إذا كان المال الذي عليه يساوي المال الذي عنده. قال إلا إذا كان يملك عنده أشياء أخرى ممكن أن نسدد منها الدين، يعني لو كان عنده أشياء أخرى ممكن أن نسدد الدين منها فإنه يخرج زكاة 100,000 هذه. ليه؟ لأنه مالك غير هذا المال، يملك أشياء أخرى غير هذا المال يمكن أن نسد الدين منها. نعم، فهي مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة هل الدين يسقط الزكاة أم لا. فنقول الدين على الصحيح لا يسقط الزكاة، والدين الذي لك عند الناس ويمكن تحصيله ولا ينكره أحد أو لك به بينة فإن هذا تخرج عليه الزكاة أيضا. ولهذا تخرج زكاة ما بيدك وما لك عند الناس، أما ما عليك لا تنقصه ولا تخصمه من هذا. القول الثاني أنك تنقص هذا الدين الذي عليك والباقي تخرج زكاته، والباقي تخرج زكاته. نعم. قال ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. هو يقصد أن الدين هذا مال خفي، إنما دي أموال ظهر، فالدين يسقط المال الخفي 100,000 مقابل 100,000، إنما لو عندك زكاة زروع وثمار أو زكاة ماشية أو كذا فإن ذلك لا يضرها الدين، تخرج زكاة الحب والثمار حتى ولو أنك إيه مدين. يعني أنت عندك مثلا عندك 100 صاع من الشعير وعليك 10,000 جنيه، لا علاقة بين المال وبين الصاع الذي خرج لك، فتخرج زكاة الحب والثمر ولا أثر للدين فيها. نعم. قال ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه إن وإن أقام أعواما فإنما يزكي لعام واحد بعد قبضه. يعني يقول أما بالنسبة للدين الذي لك فإنه لو بقي عند الناس 100 سنة ثم قبضته بعد 100 سنة فإنك تأخذ زكاته مرة واحدة. ولم يفصل الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا، لم يفصل المصنف في هذا، والصحيح أنه لا بد من التفصيل. فنقول إذا كان الدين على مماطل أو فقير لا يجد فإنك لا تخرج الزكاة إلا إذا قبضته، لأنه في حكم المعدوم، إذا قبضته فإنك تخرجه لعام واحد. أما إذا كانت الزكاة على غني فإنك تخرج زكاته سنويا، تخرج زكاته سنويا إذا كان على مليء ومعترف لك به وكذا لكن مقسط أقساط فإنك تخرج الزكاة سنويا. نعم. لكن إذا كان على مماطل أو غير قادر على الدفع فإنك تخرج زكاته إذا قبضته. هل تستقبل به حولا جديدا أو تخرج زكاته لحول واحد؟ مسألة نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنك تخرجها لعام واحد. قال وكذلك العرض حتى يبيعه، يعني لو بقي العرض عنده اللي هو السلعة، يعني لو بقيت عنده أعواما فإنه لا يزكيها إلا إذا باعها ويكون ذلك لعام واحد. وطبعا قلنا بأن الراجح خلاف هذا، الراجح أنه يزكي زكاة العروض وكل عام ولو ما بيعت، حتى لو عنده سلعة بقيت أعواما فإنه يزكيها كل سنة. وإن كان الدين، يقول وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه. ميراث ولم يقبضه، ميراث ولم يقبضه، يقول إذا قبضه استقبل به حولا، وهذا هو الصحيح، لأنك وإن ملكته بمقتضى الميراث لكنك لم تملكه الملك التام الذي يستقر عندك. قال وعلى الأصغر الزكاة في أمرهم في العين والحرث والمشية وزكاة الفطر. الصغير هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ نعم تجب الزكاة في ماله، لأن الزكاة ما لا علاقة بالأهلية، أهلية التصرف ولا أهلية أهلية توجب عليه عبادة كالصلاة أو كذا، إنما الزكاة حق المال، والمال كان لمجنون كان لصغير كان لكذا وكذا، فإن وليه يخرج الزكاة سنويا عنه، لأن الزكاة متعلقة بالمال، والمال لا يشترط فيه أهلية المالك، بخلاف الصلاة فإنه يكون عنده أهلية، بخلاف الحج فإنه يكون عنده أهلية. وبعض العلماء قال لا تجب الزكاة في المال الصغير لأنه غير مخاض مكلف، ونقول هو نفسه غير مكلف بهذا فيما يتعلق التكليف بالأعمال البدنية، أما فيما يتعلق بالمال فإن الزكاة متعلقة بالمال، فطالما أن المال موجود وبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يخرج زكاة مال، يخرج الزكاة، يخرجها وليه الناظر لهذا المال، لأن الزكاة تتعلق بالمال، وهو قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح، وهو الصحيح. ولهذا ذكر الترمذي: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا تركه حتى تأكله الصدقة. ولا زكاة على عبد، لكن هنا الآن يا إخواني بعض الميراث، بعض الناس يدخل ميراثه في المجلس الحسبي ويبقى ربما 20 سنة ولا يتمكن من قبض، فهل يخرج ولي الزكاة كل سنة؟ يعني له 10,000 هطلع الزكاة كل سنة؟ إذن بعد 20 سنة سوف تأكل الصدقة ماله، فماذا يصنع؟ نقول إن كان يقدر على تخليص ماله من المجلس الحسبي أخذه، ولو بأي طريقة أخذه، فإنه إذا كان سبب تخليص وترك فإنه يجب عليه الزكاة كل حال. أما إذا كان لا يستطيع تخليصه، خلاص دخل المجلس الحزبي ولا يمكن يتقاضى هذا الولد المال إلا إذا بلغ مثلا فبقي 10 سنوات 15 سنة وقبل ذلك لا يؤخذ، فحينئذ نقول هذا الحكم، حكم المال هذا حكم إيه؟ حكم المال الذي عند مماطل أو ممنوع عن صاحبه، فهذا إنما يؤدي زكاته مرة واحدة إذا قبضه. يبقى إذا كان يستطيع تخليص المال فحكم حكم المال عند غني، وإن كان لا يستطيع تخليص المال فحكم حكم المال الذي عند معسر، فهذا يزكيه لحول واحد. انتبهتم إخواني هذه المسألة؟ نعم. قال: ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله. ولا زكاة على عبد، يعني العبد، لأن العبد ما يملك شيئا، ما عليه زكاة، العبد ناقص ما يملك المال. فقال: ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله، يعني حتى يصبح إيه؟ حتى يكون حرا. نعم. قال: فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من مال. لو كان يملك مالا، لو كان يملك مالا ثم أعتق، ثم أعتق، فإنه يستقبل حولا منذ عتقه. ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره، ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض، يعني الدور وكذا طالما يسكن فيها، فهذا للاقتناء فلا زكاة فيه. قال: ولا فيما يتخذ لللباس من الحلي. ولا فيما يتخذ لباس من الحلي، يعني إذا كانت عندها امرأة عندها حلي تلبسه فلا زكاة فيه، أما إذا كانت تؤجره للإجارة وكذا فيكون فيه الزكاة، لأنه ليس للاقتناء إنما هو للانتفاع. ولكن هل الزكاة تكون فيه نفسه ولا تكون في أجراته؟ فالذي يظهر أن تكون فيه، لأن الزكاة في عين الذهب ما لم يكن للقنية، أما إذا كانت تتزين به فهذا للاقتناء، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال تجب الزكاة في الحلي، حلي المرأة ولو كان للزينة للعموم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار. ومنهم من قال لا يجب، ومنهم من قال يجب حولا، يجب مرة واحدة، وهو قول منسوب لأنس ابن مالك رضي الله عنه أنه تخرج المرأة مرة واحدة فقط. و الذين قالوا لا زكاة فيه قالوا أن العلة هو الاقتناء، فيكون حكمه حكم اللباس التي تلبس والدور التي تسكن، والدور التي تسكن. ونقول الأحوط إخراج الزكاة، الأحوط هو إخراج الزكاة إن لم يكن على الوجوب فعلى الاستحباب، لأن القائلين بالوجوب قولهم قوي، وإن كان الإنسان لا يطمئن إليه اطمئنانا كاملا. نعم. قال ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه. كما قلنا الوارث يزكي متى؟ إذا قبض يستقبل به حولا جديدا. وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 أواقل فضة يعني 100 درهم ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه، وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل، فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. يطلع إذا أخرج ذهبا وفضة أخرج ربع الإيه؟ ربع العشر زكاة الذهب والفضة. إذا بلغت النصاب، إذا بلغ النصاب 20 دينارا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب أي 24 أو 97 عيار 21 أو 113 عيار 18. قال وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل، يعني بيخرج كل يوم بيخرج كذا، فالمجموع هذا كله بيخرج عليه ربع العشر. أما إذا انفصل وكذا وجاءه بعد مثلا سنة أخرج شيئا جديدا فينظر بقى في النصاب وحول جديد. قال وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم. الأحرار الرجال فلا تؤخذ من النساء، الأحرار فلا تؤخذ من العبيد، البالغين فلا تؤخذ من الصبيان. نعم. لا الركاز غير، معدن غير الركاز، معدن زي الذهب والفضة. طب وماله؟ يعني يخرج خام، قد يخرج المعدن من الأرض خام. نعم. قال المحشي لما رواه مالك وفيما يخرج المعدن من ذهب وفضة زكاة، لما رواه مالك والشافعي عنه عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن من غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلاد من حارث معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال الشافعي ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه، ولم يكن في رواية عن النبي إلا إقطاعه، وأما الزكاة في المعدن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بيهقي وهو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقال أبو عبيد في كتاب الأموال حديث منقطع ومع انقطاعية ليس فيه أن النبي أمر بذلك وإنما قال يؤخذ منه الزكاة إلى اليوم. قال ابن عبد البر هذا منقطع في الموطأ وقد روي متصلا على ما ذكرنا في التمهيد من رواية الدراوردي عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت. رواه البيهقي من هذا الوجه بلفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع الحديث. وروى سحنون عن أشهب عن ابن أبي الزناد أن أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن ربع العشر. نعم. قال وتؤخذ يعني الجزية، إذا الجزية تؤخذ من أهل الذمة، أما المسلم ما يؤخذ منه جزية على أي شيء يؤخذ منه جزية؟ هذا في الذمي الحر البالغ، أما المرأة وأما الصبي وأما العبد فلا تؤخذ منه الجزية. وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب أيضا المجوس لثبوت النص، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ومن نصارى العرب فإن العرب تؤخذ منهم الجزية، نعم، ويسبون. والجزية على أهل الذهب 4 دنانير. فظاهر هذا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الجزية إنما تكون في أهل الكتاب فقط، وما يلحق به من المجوس للنص، ولا تؤخذ من عموم المشركين، لقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. فنص القرآن على أهل الكتاب. ولكن جمع من المحققين، وهو الراجح، أن الزكاة تؤخذ من عموم الكفار. وأما الآية فلم تخرج مخرج الحصر، وإنما لما كان وقت نزول الآية قد نزل في العام 9 بعد أن سلط الله رسوله على قريش، ولم يعد قتال بين النبي وبين المشركين، وإنما القتال كان بين النبي وبين النصارى وأهل الكتاب، فذكر أهل الكتاب لأن الواقع هو الذي يتناسب معهم، أما المشركون فلم يعد قتال للمشركين. والدليل على أنها ليست الحصر أن النبي أخذ من المجوس، ولو كانت الحصر لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن المشركين أخف من المجوس، فإذا جاز أخذ الجزية من المجوس جاز من باب أولى من المشركين. وأما الخبر أنهم كان عندهم كتاب ثم رفع، فهذا لم يثبت. وذلك أيضا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا قائدا أوصاه بوصايا وهو يحارب أي أحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه صلى الله عليه وسلم بأنه يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا كان السيف. وهذا للعموم، هذا للعموم للمشركين وغير المشركين، فدل هذا على عدم التفريق. لكن كل ما يشكل هو الآية، والآية كما ظهر لك أنها لا تدل على الاختصاص. نعم، قال: والجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، ويخفف عن الفقير ويؤخذ الفقير حتى الرجل الحر البالغ وهو فقير يخفف عنه، ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق 10 ثمن ما يبيعونه، يؤخذ منهم العشر إذا كانوا يتجرون في بلاد المسلمين وكذا، نأخذ منهم عشر ثمن ما يبيعونه. قال في الحاشية: للعمل، وان اختلفوا في السنة مرارا حتى لو دخلوا إلى بلدنا مرارا نأخذ منهم عشر ثمن ما يبيعونه. حكاه مالك في الموطأ فقال: وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صلحوا عليه ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منه نصف العشر من ثمنه. قال: لما رواه ابن أبي شيبة بسنده أن عمر ابن الخطاب استعمل أباه ورجل آخر على صدقات أهل الذمة مما يختلفون به المدينة، فكان يأمرهم أن يأخذوا من القمح نصف العشر تخفيفا عليهم ليحملوا إلى المدينة، ومن القطنية وهي الحبوب العشر. ورواه مالك والشافعي عن الطعام حتى يشجعهم على الإتيان كان يأخذ نصف العشر، أما عدا ذلك كان يأخذ العشر. قال عمر: جاء في المدونة عن عمر أنه قال أهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة: إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم في أموالكم زكاة، وليس عليكم إلا جزيتكم التي فرضنا عليكم، وإن خرجتم وضربتم في البلاد وأضرتم أموالكم أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم. فكان يأخذ منهم من كل ما جلبوا من الطعام نصف العشر كلما قدموا به من مرة، ولا يكتب لهم براءة كما يكتب للمسلمين إلى الحول، فيأخذ منهم كلما جاءوا وإن جاءوا في السنة 100 مرة. وتؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك. قال في الحاشية أيضا: لما رواه أبو يوسف في الخراج وساق بسنده عن عمرو بن شعيب أن أهل منبج قوم من أهل الحرب وراء البحر كتبوا إلى عمر دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشرنا. قال فشاور عمر أصحاب رسول الله في ذلك فأشاروا عليه به فكانوا أول من عشر من أهل الحرب. وقال يحيى بن آدم القرشي في الخراج وساق بسنده أيضا عن الحسن قال كتب أبو موسى إلى عمر إن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشر. قال فكتب إلي عمر خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشر وخذ من تجار أهل الذمة نصف العشر وخذ من المسلمين من 205 فما زاد فمن كل 40 درهما درهم. وقال أبو يوسف وساق بسنده عن أنس قال بعثني عمر بن الخطاب على العشور وكتب لي عهدا أن أخذ من المسلمين مما اختلفوا فيه بتجارتهم ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب العشر. هذا الحقيقة يحتاج. أما أخذ العشر من هؤلاء ونصف العشر أخذ العشر هذا مشهور عن أهل العلم أنهم كانوا يأخذون منهم إذا دخلوا إلى بلاد المسلمين أخذوا منهم العشر. لكن أما الأخذ من المسلمين هذا يحتاج إلى تحقيق. هذا يحتاج إلى تحقيق هل هذا ثابت فعلا أم لا أن عمر لما كان يأخذ من المسلمين من 205 فما زاد فمن كل 40 درهما درهم. هذا يحتاج إلى ثبوت يحتاج إلى مراجعة هذا. نعم لكن الذي يظهر هذا لو كان كذلك لا إشكال فيه بالنسبة للمسلم لا إشكال فيه. لكن الذي يظهر أن هذا بسبب التجارة وليس منوطا بالزكاة فإن الزكاة ما كان يجمعها العمال و يعني لا تدخل في هذا الباب باب يعني أخذ المال على مقابل التجارة مقابل التجارة لأنه الآن ميز بين الكافر وبين الذمي وبين المسلم. لو كان كذلك لجعله في باب التجارة باب عروض التجارة باب الزكاة في عروض التجارة وتنتهي. فالله أعلم. لكن هو محتمل قوي نظرا للنصاب هو يأخذ يعني من 205 فما زاد من كل 40 درهما درهم. طب يأخذ 205 المائتي درهم ربع العشر كم؟ خمسة يعني من 205 مائتين ونص يعني خمسة فهذا عرض فما زاد من كل 40 درهما درهم كل 40 أيضا هذا نصف هذا ربع العشر وأيضا الخمسة ربع العشر فالخمسة ربع العشر وهذا من كل 40 يعني من المجموع ربع العشر خلاص من المجموع ربع العشر المائتين يبقى يأخذ إيه خمسة 400 يأخذ 10 وهكذا. فنظرا لأن النصاب ونصاب الزكاة محتمل ولأن المسلم لا يجب عليه في ماله إلا ما كان من زكاة هذا بالنسبة للحاكم إلا ما كان من زكاة غير النفقة الواجبة عليه بالنفقات فيعني تحتاج مراجعة عليه. لكن هذا قول قريب يعني هذا تعليل قريب أن ما يؤخذ من المسلم هنا إنما هو كان للزكاة ليس أنه فرض عليه في تجارته شيئا يخرجه نتيجة التجارة والأرباح التي يأخذها وكذا وكذا. أما غير المسلمين نعم يؤخذ منهم. نعم طالما أن ليس في نص مرفوع يكون هذا باجتهاد لكن اجتهاد الصحابة هو سبيل يتبع طالما أن ما في مخالف فهو سبيل متبع. لكن هو فصل قالوا الذميون أهل الذمة أيضا، سبق أن قال في المتن قال العشر أيضا، ثم بعد ذلك قال نصف العشر، يعني قال في الأول ويأخذ منهم ممن تجر منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه، وإن اختلفوا سنة مرار، وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ من نصف العشر من ثمنه، ويأخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك. فالظاهر المسألة هي مسألة اجتهادية واجتهد فيها الصحابة، ولو يعني تبعنا الصحابة في هذا فهذا سبيل يسلك، لكن لما لم يكن في شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون في هذا الأمر للاجتهاد فيه مجال، للاجتهاد فيه مجال. قالوا في الركاز هو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه. نعم الركاز فيه الخمس في وقت ما يخرجه فيه الخمس، وهو أعلى نصاب من الزكاة يخرجه المسلم، لأنه أيضا أقل ما يحصله المسلم من الأموال بلا نصب ولا تعب، أقل تعب هو في الركاز، فلهذا كان أعلى نصاب يخرجه المسلم. عندنا الخمس وعندنا العشر وعندنا نصف العشر وعندنا ربع العشر. الخمس هذا في الركاز، والعشر هذا فيما الحب والثمر الذي يروى بلا مؤنة بالراحة، ونصف العشر فيما يكون فيه مؤنة، وربع العشر هذا في أموال التجارة. نعم. قال باب في زكاة الماشية، نقف عند زكاة الماشية. نعم الآثار ما لها الآثار، مصيبة الآثار هذه. نعم الآثار ركاز لكنها مصيبة، مصيبة في فقهها وتخليصها. أولا رقم واحد له أو للدولة فلا يجوز بيعها على وجه محرم كالأصنام، كالشيء الذي لا فائدة فيه ولا قيمة فيه وإن اعتبر الناس له فائدة، فلو خلصنا هذا ما بقي شيء يستحق أن يباع. لو ما بعناها على أنها أصنام ولو تركنا ما لا فائدة فيه، فالشيء الذي يبقى هيبقى له بأس كيلو ذهب نص كيلو ذهب، هذا اللي بقي له. مش هنسمع بقى ملايين الدولارات والأشياء هذه لن نسمعها، إنما هي القيمة في أن تباع تماثيل سواء أخذتها الدولة أو أخذها الأفراد. طيب بعد هذا بقى يبقى، هل هي من ملك الدولة ولا من ملك الأفراد بعد القوانين التي تقول بأنها تكون محظورة على الأفراد؟ بيد أن أحد الإخوة أخبرني منذ أيام أن الدولة لا تحجر على ذلك إذا كان يباع بطريقة قانونية، لأن قالوا حتى البيع هذه فإنهم يسمحون لتجار مخصوصين ويخرجون به من مصر، فإذا كنت تبيع لتجار مخصوصين هؤلاء فلا إشكال. هكذا قال لي، بس أنا في شك من هذا الكلام. نعم أنا هذا الذي أعلمه، الذي أعلمه أنهم يمنعون من ذلك، وأنه لو تم لو عند واحد شيء من هذا يبلغ لتصبح المنطقة حظر. طيب هنا إذا قلنا ولي الأمر منع، فهل ولي الأمر أن يمنع في هذا أم لا؟ هل يدخل فيه إنما طاعته في المعروف وهذه معصية، أو لولي الأمر للمصلحة أن يحدث ذلك؟ طيب وإذا كان لولي الأمر، فولي الأمر إذا جاء يستلم يستلم كل هذه الأشياء سواء على وجه محرم أو مباح، فهل يا ترى نظرا للاستلام على وجه محرم أو مباح هل تعطيه ذلك أو لا تعطيه؟ إذا المسألة شائكة الحقيقة، تتناوبها عدة أمور، ونحن في انتظار أن يخرج في هذا الأمر برمته بيان لكبار العلماء أو للجنة الدائمة للإفتاء أو غير ذلك من المجامع الفقهية التي تفتي في هذه المسألة، لأن الحقيقة مسألة مشكلة، وأنا قد بحثتها مع بعض كبار أهل العلم في المملكة، عضو هيئة ومن أعضاء الهيئة اللجنة، من أعضاء اللجنة الدائمة، وأيضا عضو هيئة كبار علماء، ولكن لم أطمئن لشيء في هذا، لأن نفس المسألة برضه أيضا عنده فيها هذا الاشتباه، فلعل يعني يكون فيها ما رأي مجامع فقهية قريبا ولا شيء، أو يتيسر إن شاء الله نحن ممكن نرفع الأمر لهم في بحثها، لأن المسألة شائكة، مسألة شائكة. نعم، دي مسألة أيضا أخرى، مسألة بأن يستعين بالجن وكذا، دي مسألة أخرى. نعم، أنا أقول لك المسألة الحقيقة محتاجة بحث كامل كامل، وتتنازعه أدلة كثيرة. أنا الذي أطمئن إليه أنها تذهب إلى ولي الأمر، لكن الذي يشكل عليه في مسألة ولي الأمر شيء واحد، أنا ولي الأمر ما يتصرف في التصرف المشروع، هذه المشكلة. وإلا نحن نرى أنه حتى وإن كان الأصل أن من وجد هذا الشيء فهو له، إلا أن هذا ليس بالحتم. إذا رأى ولي الأمر مصلحة، كما إن الموات، أرض الموات، النبي قال من أحيا موات، النبي قال من أحيا موات، لكن لو رأت الدولة أن تأخذ هذا الموات ثم توزعه على الناس بطريقة معينة منظمة حتى لا يقتل الناس بعضهم بعضا، فلا بأس. كذلك هذه الأشياء حتى لا يقتل الناس بعضهم بعضا، يعني يكون جاري بيع طعمية بيجيب له كل يوم 20 جنيه ولا 30 جنيه ولا 40 جنيه، وأنا مثله كده فقير وفجأة ألاقي بيحفر في بيته يخرج له ملايين الدولارات، هقول له البيت ده بيتي أصلا، أنت مين اللي جابك هنا؟ ده هذا البيت بيتي أصلا، والجزء اللي أنت بتحفر فيه ده أنا معايا شرط له. الناس يعتدي بعضهم على بعض، يعتدي بعضهم على بعض، مش معقول يكون عندك 80 دولارات وأنا ما عندي شيء. أي شيء سفعله، الناس يتقاتلون إذا رأوا بريق الذهب، ولهذا النبي يخبر أنه في آخر الزمان يحفر الفرات عن إيه؟ جبل من ذهب، يتقاتل فيه الناس حتى يقتل من كل 100 كام؟ واحد 99، كل واحد يقول لعلي أصل أنا إلى النهاية. فأنت عندك جبل الذهب، لا فرات ولا شيء، جبل الذهب جاءك الآن، فهل يتركك الناس؟ فمن هذه الوجهة فالأقرب أنه لو رأى ولي الأمر ذلك لا بأس، وأننا نطيع ولي الأمر في هذا، لكن المشكلة كما قلت لكم فيما يكون بعد ذلك. قال باب في زكاة المشير، وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة. نعم، خلونا نخلص الزكاة يلا بسرعة. وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة لبهيمة الأنعام، أي واجبة. ولا زكاة من الإبل في أقل من 5 ذود، وهي 5 من الإبل ففيها شاة جذعة. يعني لها أزيد من 6 أشهر، أو ثنية من جل غنم إذا كانت من غير الماعز، إذا كانت من غير الشياه فتبلغ سنة. من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى 9، يعني الإبل إلى 9، إذا بلغت 5 ففيها شاة، إلى 9 شاة واحدة أيضا، ثم في 10 شاتان، إلى 14، يعني عندنا بين الفريضتين لا زكاة فيه على حسب الأولى. فالخمس إذا بلغت 5 ففيها شاة، إذا بلغت 10 ففيها الشاتين، الشاتان بين 5 و10 ما نقول فيها نصف شاة أو تقدر على حسب، لا، ما فيها إلا أن تبلغ 10، ومن 10 إلى 14 ففيها أيضا الشاتان، إلى 15 ففيها 3، إلى 25 إذا بلغت 25 فيكون فيها بنت مخاض، ثم إلى 35، ثم إلى 45، ثم إلى 60، ثم إلى 75، ثم إلى 90، هكذا زكوتها. نعم، ففي كل 5 شاه حتى تبلغ 25 ففيها بنت مخاض، إلى 35 فإذا بلغ 36 ففيها بنت لبون، إلى 45 فإذا بلغت 46 ففيها حقة، إلى 60 فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة حتى تبلغ 90 ففيها بنت لبون، إلى 120 ففيها حقتان، وبعد ذلك على حسب الإيه الحساب، ففي كل 40 حقة وفي كل 50 جذعة. قال ثم في العشر شيئتان إلى 14، ثم في 15 ثلاث شياء إلى 19، فإذا كانت 20 فأربع شياء إلى 24، ثم في 25 بنت مخاض وهي بنت سنتين، بنت مخاض وهي بنت سنتين، لا هي بنت سنة، فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى 35، ثم في 36 بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين صحيح سنتان، إلى 45، ثم في 46 حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل وترقى الفحل وهي بنت أربع سنين إلى ست سنين والصحيح أنها ثلاث سنين فقط، ثم في 61 جذعة وهي بنت خمس سنين إلى خمس وبنت خمس سنين والصحيح أنها أربع سنين، بنت المخاض سنة، بنت اللبون سنتان، الحقة ثلاث، الجذعة أربع سنوات، إلى كم؟ إلى 75، ثم في 76 بنت لبون إلى 90، ثم في 91 حقة إلى 20 و100، فما زاد على ذلك، ففي كل 50 حقة وفي كل 40، ففي كل 50 يقول فما زاد على ذلك، ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. لا هذا خلاف ال في خلاف خلاف الايه الحديث الحديث في ماذا الحديث حديث صدقة حديث صدقة شوف كده حديث صدقة فيه بعد هذا 40 حقة و50 جذعة ولا 50 حقة و40 بنت لبون، 40 بنت لبون و50 حقة ولا لا حقة وجذعة؟ ها الحديث ها طيب شوفوها كده. ولا زكاة ابن البقر في أقل من 30، فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد أوفى سنتين، يبقى زكاة البقر تبدأ من الإيه؟ من 30، إنما زكاة الإبل تبدأ من 5. طيب ثم كذلك حتى تبلغ 40، فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت 4 سنين وهي ثلية، فما زاد في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع. طيب ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة، فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى 20 و100، فيبدأ نصاب الأغنام من 40 إلى 120 شاة واحد. طيب فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياء إلى 300، فما زاد ففي كل 100 شاة. هذا صحيح. يبقى نصاب الغنم يبدأ من أول أي أحمد 40، ففيها شاة إلى كم؟ إلى 120، من 121 إلى كم شاتان؟ إلى 200، 201 إلى 300 يبقى فيها كم؟ 3. بعد ذلك ففي كل 100 إيه؟ في كل 100 شاة. ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام، ويجمع الضأن والمعز في الزكاة، يعني أنت عندك مثلا أغنام ماعز وضأن، يعني نعجة ومعزة، خروف وجدي، يجمع هذا إلى ذاك لأنه فصيل واحد، والجواميس والبقر والبخت والعراب، والجواميس والبقر لفصيلة واحدة بس هذا أصفر وده أسود هما واحد، والبخت والعراب من الإبل، وكل خليطين فإنهما يتراددان بينهما بالسوية. نعم، الخليطان اللي هما اشتركوا فين؟ في الإبل، في الأغنام، في البقر، في المراح والمسرح مع بعض، تمام. فإذا كان مثلا كل واحد مثلا له 40 وبلغ، فنخرج كم من الشياة؟ يعني المجموع 80، نخرج واحدة. طب الواحدة كيف تقسم منهم؟ واحد يخرجها من عنده والثاني يدفع له ايه؟ الثمن. ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة، ولا زكاة على من تبلغ حصته عدد الايه؟ الزكاة، يعني أقل من 40 ما فيها زكاة. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. أنت لك 20 وزميلك له 20، يبقى المجموع 40، يبقى الزكاة تجب شاة. أول ما جاء من يجمع الزكاة كل واحد أخذ 20 التي له، هنا لن يكون زكاة، لأن هذا له 20 وهذا له 20، يبقى فرق من أجل الزكاة. طيب كل واحد له 40 وهما كل واحد لحاله وحده وكل واحد له 40، يبقى إذن في كل 40 إيه؟ شاة، يبقى عليهما شاتان. فماذا صنع؟ جمع 40 إلى 40، صار المجموع 80. في 80 شاة ولا شاتان؟ شاة واحدة، يبقى أسقطوا شاتا. ففي الأولى أسقطوا شاتا وفي الثانية أسقطوا شاتا، هذا متحايل، فهذان متحايلان والحيلة لا تغير الأحكام الشرعية. قاتل الله المحتالين الذين يحتالون على شرع الله عز وجل ويستخفون من الناس والله عز وجل معهم يعلم أعمالهم ويعلم ما في ضمائرهم ويحاسبهم على ذلك. وهذه صناعة يهودية، أصحاب الحيل صناعة يهودية. نعم، ها قال ايه؟ طيب المهم، فإذا زادت على أشياء أمها ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق. نعم، يبقى كلامه صحيح في الإبل، يعني في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، هذا النص. طيب قال وذلك إذا قرب الحول، ولا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المفترق إن خشي الصدقة، وذلك إذا قرب الحول. فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كان عليه قبل ذلك، يعني يعاقب بنقيض قصد. ولا تؤخذ في الصدقة السخلة، وتعد على رب الغنم، ولا تؤخذ العجاجيل في البقر ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم، يعني تعد ولا تؤخذ. ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها ولا خيار أموال الناس، يعني لا نأخذ الضعيفة ولا نأخذ الكريمة، إنما نأخذ من الوسط، نأخذ بالزكاة من الوسط. ولا يؤخذ بذلك عرض ولا ثمن، فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزاه إن شاء الله. ولا لأن الشارع طبعا علق إيه؟ علق ذلك على بهيمة الأنعام، بنت لبون، بنت مخاط كذا، فلا يأخذ قيمة ولا يأخذ مالا، حالة واحدة ممكن يأخذ مال، اللي هو إذا وجب عليه سن معين وليس عنده الأقل فيدفع الأقل ويدفع الفارق شاتين أو 20 درهما. نعم، ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشي كما سبق. باب في زكاة الفطر. وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين. صاعا من كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج عن الصغير والكبير والمرأة والعبد كل أحد، شرطها الإسلام. حتى الصيام ليس بلازم أن تكون صائما، فمن أفطر لعذر أيضا واجب عليه صدقة الفطر. الصغير كل من كان موجودا من المسلمين وقت الفرضية وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان تجب صدقة الفطر عليه. فلو ولد لك ولد قبل غروب شمس آخر يوم بدقيقة وجبت الزكاة عليه، لو ولد بعد غروب الشمس بدقيقة لا تجب الزكاة، مع أن وقتها المستحب لم يأتي بعد، وقتها المستحب من صلاة إيه؟ الفجر إلى صلاة العيد، يعني ما بعد جاء وقتها الفاضل، لكن وقت الوجوب مر، إنما لأن وقت الوجوب شيء وقت الإخراج إيه؟ شيء آخر. فوقت الوجوب غروب الشمس آخر يوم من رمضان. رجل صام رمضان ومات قبل الغروب بدقيقة ما في زكاة، ليس هناك زكاة إذا مات قبل الغروب بدقيقة، والطفل ولد قبل الغروب بدقيقة فيه الزكاة. المهم وقت الغروب هذا، ها؟ غروب شمس آخر يوم من رمضان، من اللي موجود؟ المفقود لا زكاة فيه، والموجود فيه الزكاة ولو مولد قبلها بدقيقة. بعد الوجوب وجد لا زكاة عليه، يبقى على من فقد قبل الغروب ومن وجد بعد الغروب ما في زكاة، من فقد قبل ومن وجد بعد فلا زكاة، إنما زكاة تكون على من؟ على من وجد وقت الغروب. واضح يا إخواني؟ انتبهوا بارك الله فيكم. طيب الحمل على الاستحباب، قال وتؤدى من جل عيش أهل البلد، ذلك البلد، من بر أو شعير أو سلت أو طمر أو أقط أو زبيب أو دخن مثل الذرة كده أو ذرة أو أرز، وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه، ما ندري ما العلس عندهم، إحنا عندنا العجز. نوع من البر، إحنا عندنا العجز، وهو حب. طب العجز يخرج منه والفول والفاصوليا واللوبيا وكذا، نعم طعام حب، وهو حب صغير يقرب من خلقة البرز، طيب اللي هو العلس. المهم من قوت البلد، وأفضل شيء تخرج منه الزكاة اليوم الرز الأبيض، الأرز الأبيض، الأرز هذا الذي زال قشره، هذا أفضل شيء، لأن كل الناس يحتاج، الوزير يأكل أرز، والخفير يأكل أرز، الفقير يأكل أرز، والغني يأكل إيه؟ أرز. والأرز في البيت كما قال النبي في التمر زمان، قال بيت لا تمر فيه جياع أهله، لأنهم كانوا يأكلون التمر، يفطر تمر، يتغدى تمر، إنما إحنا الآن التمر بالنسبة لنا إيه؟ فاكهة الآن، نتفكه، نتفكه، الواحد يتعشى ويأكل له مثلا كيلو تمر، أو يتغدى كله كله تمر بعد الغداء، ما بيحسبش، تفضل تأكل تمر بعد التمر تقول إيه؟ أين الغداء؟ كالذي قالوا أكلهم تمر يا ابني لغاية ما يمسحه، أول ما يمسح هاتوا بقى يتغدى، لأن خلاص يبقى كده إيه؟ امتلأ البطن، أول ما يمسح يعني إيه؟ يعني هو بياكل التمر يبقى جعان، ياكل التمر ياكل على طول ما يمسحش، أول بقى ما يمسح ويبدأ يميز وياخد دي ويطرق ديت، معناه إنه إيه؟ شبع، حينئذ أدخله يأكل بعد ذلك لأنه شبع، يبقى أدخله إيه؟ يأكل بعد ذلك، زي اللي يدخل الحمام قبل الأكل أو بعد الأكل. فيشبه هذا قول النبي بيت لا تمر فيه جيع أهله، يشبه عندنا الأرز اليوم، بيت لا أرز فيه جيع أهله، لأن الأرز الحقيقة وجبة دسمة، أرز طمطمة معاه جبنة أي شيء مخلل يصلح تملى بطن تبقى تمام تمام. فالخبز هذا الأساس عندنا المتين، هذا الأساس المتين، نعم. ويخرج عن العبد سيده، يعني السيد يخرج عن العبد لأنه يعوله ينفق عليه، والصغير لا مال له الذي ليس له مال يعني يخرج عنه والده، ويخرج طبعا هو يخرج عن من يعول وينفق عليهم. لكن إذا لم يكن لهم أموال، إذا كان لهم أموال، الزوج لها مال، الولد له مال، فإنه يخرج عن نفسه. لكن إذا لم يكن للولد ولا للزوج ولا كذا مال، فإن الأب يخرج عن الجميع. ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته، وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه، لأن المكاتب عبد، لأنه عبد له بعد. ويستحب إخراجه إذا طلع الفجر من يوم الفطر، ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى، يعني عيد الفطر يستحب أن تأكل تمرات وأنت خارج إلى المصلى مصارعة في الامتثال، وليس ذلك في الأضحى. ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى، الأضحى تأكل بعده. طيب، وفي العيدين يستحب أن تخرج من طريق، تذهب من طريق وتعود من طريق، وتكبر وتظهر التكبير لأنه من الشعائر الظاهرة. طيب، نقف عند الحج والعمرة. نعم، الذي يظهر أنه جائز، لكن نخرج منها بقى قدر إيه؟ يعني كيف نحسب الصاع؟ بالكيلو، يعني 3 كيلو سمك، 3 كيلو لحمة، 2 كيلو ونص. الاختيار، يعني الاختيار، يعني انت الان عندك 200، عندك 200 من الابل، كيف زكتهم؟ يعني اما تطلع 5 بنت لبون يبقى في كل 40، او تطلع 4 شق في كل 50.